بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في كتاب الصيام: ونهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، متفق عليه. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقدوة الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصل بنا الكلام وخلقكم الله بهدى عند قول المصنف السعدي رحمه الله كتاب الصوم في كتابه منهج السالكين. قال رحمه الله: ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. هذا من المصنف رحمه الله شروع في ذكر الأيام التي نهي عن صيامها. فأول هذا صوم يوم الفطر وعيد الفطر وعيد النحر. فصوم يوم الفطر وصوم يوم النحر حرام، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد، فيحرم الصوم في هذين اليومين. وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وقد نهى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها لأنها تعتبر أيضا عيدا لنا أهل الإسلام، كما جاء في الحديث: وهي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. إلا أنه ثبت كما في صحيح مسلم حديث جابر وعائشة رضي الله عنهم وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، يعني إذا كان المسلم حاجا وكان متمتعا أو قارنا فإنه من المعلوم أنه يجب عليه الهدي. لكن إذا كان ليس عنده ما يشتري به الهدي أو لم يجد الهدي الذي يشتريه، فإنه يصوم بدل هذا الهدي عشرة أيام، كما قال الله عز وجل: ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وهذه الثلاثة الأيام التي تصام في الحج يجوز أن تصام في قبل يوم العيد، لأن تصام مثلا في اليوم السادس والسابع والثامن، أو تصام في أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما سوى ذلك فلا يجوز صيام هذه الأيام على قول الأصح. ومن الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها صوم يوم الجمعة، فلا يجوز ولا يصح أن يفرد الإنسان يوم الجمعة بصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوم بعده. الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. فلا يجوز تخصيص يوم الجمعة بالصيام. وقد ثبت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى زوجاته وهي جويرية يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فإذا كان الإنسان يريد أن يصوم، يعني وافق صومه يوم الجمعة ضمن أيام، يعني صام الخميس وصام الجمعة لا بأس، أو صام الجمعة وصام السبت لا بأس، أما أن يفرد الجمعة بالصيام فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرع المصنف رحمه الله أيضا من الأيام أو مما نهي عنه بالصيام صيام الدهر. قد جاء في الحديث: لمن صام الدهر فلا صام ولا أفطر. ومعنى ذلك أن يصوم كل الأيام غير الأيام المنهي عنه، هذا من صيام الدهر المنهي عنه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، أي لا أفضل منه. فمن صام أكثر من هذا فقد خالف الفضيلة، ويعني وقع في أقل أحوال ذلك أن يكون مكروها، وإن كان لا يمنع ذلك يكون مكروه. أو قال: لا صام ولا أفطر، يدل على الإباحة. فنقول: إذا كان غلط أن يكون مباحا وليس مشروعا فلا ينبغي للمسلم أن يصوم الدهر. ثم تعرض المصنف رحمه الله لفضيلة الصيام والقيام. والصيام له فضائل كثيرة، منها ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من فضائل الصيام، أن من يصومه إيمانا بوجوبه وإيمانا بفرضيته واحتسابا للأجل عند الله لا عادة ولا رياء، أن الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد الصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. ومن فضائل الصيام أيضا أنه تفتح به أبواب السماء، للرواية الأخرى أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، تصفد فيه مرض الشياطين، وينادى كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقفل. ويعتق الله يعتق الله عز وجل فيه كل ليلة رتقاء من النار، وفضله عظيم. ويكفي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصيام وصيام شهر رمضان بالذات له فضائل عظيمة: مغفرة الذنوب ودخول الجنان، النجاة من النيران، وغير ذلك من الثواب العظيم والجزيل، بشرط أن يصوم الإنسان هذا الشهر إيمانا بفرضيته من الله عز وجل واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. كذلك مما رتب به في هذا الشهر وشرع على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم قيام هذا الشهر. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقوم الشهر كامل إيمانا واحتسابا. وهذا يحصل للإنسان إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا فضل عظيم، عمل قليل وجهد يسير، فيترتب عليه ثواب كبير وأجر عظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى. فلا يحرم المسلم نفسه من هذا الأجر، بل عليه أن يسارع ويتحكم في هذا الأمر وهو قيام هذا الشهر ولا سيما في ليالي العشر الأخيرة من رمضان، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا وأن يجعلنا فيه من الفائزين المقبولين. ثم ذكر رحمه الله الاعتكاف وهو لزوم مسجد بطاعة الله عز وجل، هذا هو الاعتكاف المشروع، بأن يعتكف المسلم وأفضله في شهر رمضان في العشر الأواخر كما كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان حتى توفاه الله عز وجل واعتكف أزواجه من بعده كما في الحديث. فيلزم المسجد الذي تصلى فيه الجماعات والأفضل الذي تصلى فيه الجمعات، وبعض أهل العلم يخص ذلك بالمساجد الثلاثة، يخص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة لما جاء في الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ومسألة والله أعلم الصحيح أن الاعتكاف يحصل إن شاء الله في المساجد الثلاثة وفي غيرها في جميع المساجد، لأمر قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ولكن لا شك أن الاعتكاف في مسجد الحرام وأفضل، ثم يليه في المسجد النبوي، ثم يليه في المسجد الأقصى لهذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله لا تشد رقال صلى الله عليه وسلم، وعلى الحديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وغيره قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام المسجد هذا والمسجد الأقصى. وهذا به دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يسافر لأي بقعة لأجل يعني تعبدا لله وتقربا إلى الله عز وجل إلا لهذه الثلاثة المساجد. فلا يجوز أن يسافر الإنسان ويشد الرحل لنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من البدع المحدثة كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأوضح ذلك بالأدلة الواضحة الصحيحة الصريحة رحمه الله تعالى. فلا يجوز للمسلم أن يتقصد مكانا للعبادة ويسافر لأجل ذلك، لا يجوز أن يسافر من أجله لأي مكان من أجل العبادة إلا هذه الثلاث المساجد، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. ومن هنا نعلم غلط بعض الشباب، غلط بعض الشباب الذين ربما يسافرون من مدينة إلى مدينة ليعتكفوا في بعض الجوانع، أن قراءتنا كذا وكذا، كما بعض الناس ممن لم يؤتوا حظا من ونصيبا من العلم الشرعي، فإن هذا لا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا، هذا نهي، وهذا النهي أصرح وأعظم من النهي لأنه نهي وزيادة. فلا يجوز للمسلم أن يسافر وأن يشد الرحل لنية العبادة بنية وتقصد لمكان معين غير هذه المساجد الثلاثة التي بينها وحتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم على محمد. جزاك الله خير شيخ خالد. في بعض الأسئلة الله يحفظك، هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل صيام يوم تطوع يعدل صيام يوم من رمضان؟
إيش؟
هل صيام يوم تطوع يعدل صيام يوم من رمضان؟
لا، لأن رمضان هذا فرض، وهذا صيام غير رمضان ليس بفرض. الله جل وعلا في القدسي يقول وما تفرض إلي عبدي شيء أحب إليه أفترض عليه، فكيف يسوى بين الفريضة وبين النافلة؟ لكن ما صام غير رمضان له أجر، لكن أجر الفرض أعظم وأكثر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، ما المقصود بانصراف الإمام؟ هل ينصرفه بوجهه عن القبلة أو ينصرف بخروجه من المسجد؟
لا، لا يتشرط أن يصرف من المسجد وأن يسلم من الصلاة السلام عليك ورحمة الله هذا هو من الصلاة. وإذا سلم الإمام وانتهى وفرغ من الصلاة ومن هذا أيضا يعني ينبه لمسألة أنه إذا كان للمسجد إمامان فصرف الأول وبقي الثاني فيكون حكم الإمامين حكم الإمام الواحد فلا يحصل للإنسان الأجر وقيام الليل إلا إذا قام حتى ينتهي الإمام الثاني كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهذا يعلم منه خطأ بعض الشباب متحمسين هداهم الله إياهم وعندما يذهبون للحرم فيصلون مع الإمام العشر الأولى ثم ينصرفون وهذا من الحرمان ومن الجهل نسأل الله العفو والعافية.
وهذا سائل يقول هل يشرع الاعتكاف في غير المساجد لأجل العذر مثل ما هو الآن مثل ما هو الحال الآن؟
لأجل إيش؟
هل يشرع الاعتكاف في غير المساجد لأجل العذر مثل ما هو الحال الآن؟
لا، الاعتكاف خاص بالمسجد، الاعتكاف خاص بالمسجد، لكن ما كان من عادته وشأنه أنه يعتكف في المسجد كل شهر رمضان ولكنه في هذا الشهر صلى الله عليه يكشف الغمة يفرج عن معه المسلمين حيل بينه وبين ذلك بسبب هذا العذر أو غيره من الأعذار فإن هذا يرجى له أن يكتب له أجر ذلك كاملا فضل من الله سبحانه وتعالى.
وهذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن كان البلد الذي أقطنه يمنع الاعتكاف فهل هناك ما يجزي عنه مثل أن أنوي الاعتكاف وقت المكوث لصلاة التراويح؟
أما إذا كان يمنع منه فإن شاء الله يحصل له أجر ذلك ما دام أنه ما حال بينه وبين هذا إلا أمر خارج عن إرادته يرجى له أجر ذلك. وأما مسألة أنه إذا نوى من دخوله المسجد حتى ينتهي صلاة الاعتكاف هل يعتبر هذا الاعتكاف؟ هذا موضوع خلاف أهل العلم في مسألة أقل الاعتكاف، فبعضهم يقول هو أقله يوم وليلة وهم يقول ولو ساعة لهم قوله صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط الرباط. وهم إذا نوى يعني أن يعتكف منذ دخوله المسجد حتى ينتهي من صلاة العشاء والتراويح فيرجع له إن شاء الله، كان هذا لا يعتبر اعتكاف بكل أنواع وجوه الاعتكاف لكن يرجى إن شاء الله أنه من الاعتكاف أو على الأقل يكون له من الرباط كما قال صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط فذلكم الرباط. نعم.
وهذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك شيخنا أحسن الله إليكم، هل يدخل في النهي لما يسافر المسلم من مدينة إلى أخرى أو من قرية إلى أخرى قصد سماع للقراءة الحسنة أو لسماع المواعظ؟ وبارك الله فيكم وفي علمكم وأطال الله في عمركم في طاعته.
لا، إذا كان يسافر من أجل العلم لا، هذا جائز يسافر ويرحل المسافات الطويلة لأجل العلم هذا جائز، وإنما المحرم هو أن يسافر من أجل بقعة محددة مسجد أو غيره للعبادة فيه، يعني يتقصد المسجد من المساجد في مدينة أخرى ويسافر لأجل الاعتكاف في هذا المسجد أو الصلاة في هذا المسجد، فهذا لا يجوز إلا للمساجد الثلاث. أما السفر للتجارة أو السفر لطلب العلم وهذا العلم مثلا في مدينة أخرى أو في دولة أخرى في ذلك المسجد الذي هناك فهذا ليس من المحرم، بل هذا من الرحلة المشروعة ومن الأعمال العظيمة التي تنافس فيها سلف الصالح ولهم في وضربوا في ذلك أروع الأمثلة. ويكفيك ما جاء في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عندما أخبره الله عز وجل أن هناك عبدا من عباده عنده علم ليس عنده فعزم على الرحلة وقال كما ذكر الله عز وجل عنه أو أمضي حقبة، يعني أنني سأظل أسافر وأمشي في هذا البحر حتى أجد هذا الرجل لأتعلم منه ولو استمريت في ذلك أحقابا وسنين طويلة. الرحلة في طلب العلم والسفر ليس من الممنوع بل هذا من المشروع ومن الأعمال العظيمة. نعم.
وهو ذكر في سؤالي بقصد سماع القراءة الحسنة مثلا الإمام الصوت الجميل وهكذا.
لا، إذا كان يسافر من أجل القراءة هذا ما
وليس
يعني يصلي في مساجد بلده وفي أقرب المساجد إليه.
كذلك
إياه والتنقل، هذا التنقل والسفر مع أجل فقط الإمام هذا ليس للمشروع.
كذلك حتى سماع المواعظ يقول
سماع المواعظ هذا من طلب العلم، طلب العلم.
جزاك الله خير. السلام عليكم، هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، نحن مجموعة من الشباب نقوم بتغسيل الموتى في المنازل، بماذا تنصحنا لغير المصابين بهذا المرض؟
لماذا تنصحنا إيش؟
الغير المصابين بهذا المرض.
ما فهمت السؤال.
هذا سؤال هكذا، ما قلت السؤال هذا يوضح. أبو حذيفة أوضح سؤالك. وهذا سائل هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صليت العصر وفي الركعة الثانية تذكرت أني ما صليت الظهر، فقطعت الصلاة وكبرت الظهر ثم بعدها صليت العصر، فهل فعلي صحيح؟
نعم فعلك صحيح، أدام أنك دخلت العصر وفي أثناء صلاة ذكرت أنك لم تصلي الظهر فنويت بها نادلة أو قطعتها ثم صليت الظهر بعد ذلك ثم صليت العصر، هذا فعلك الفعل صحيح. نعم.
وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، كيف نصلي راتبة العشاء إذا هم الإمام بصلاة التراويح ولم يترك متسعا لأدائها؟
على المأمومين أن ينبه الإمام على أن يجعل وقتا بين يعني العشاء بعد العشاء وقبل التراويح حتى يتمكنوا من أداء السنة الراتبة، فإن فعلوا واجتمع لهم فالحمد لله، وإلا فليبادروا بأدائها مباشرة إن استطاعوا حتى يدركوا بعد ذلك التراويح، ما أمكن ذلك فإنهم يصلون بعد التراويح.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا طيب، ما معنى قوله تعالى يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا؟
هذا السؤال في غير موضوعنا، لكن هذا يوم القيامة عندما ينفخ في الصور ويقوم الناس لرب العالمين ويخرجون مسرعين يتبعون الداعي الذي دعاهم إلى القيام الصوت وقد شخصت أبصارهم، فلا ينشغلون بذلك ولا يتكلمون ولا يسمح لهم أي شيء إلا أنهم مهرعين ومنصتين وقد يعني حصل لهم من الفزع ما الله به
عليه. جزاك الله خير، أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخ خالد،
بارك
الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في كتاب الصيام، ونهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين وقدوة الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصل بنا الكلام وصلكم الله بهدى عند قول المصنف السعدي رحمه الله كتاب الصوم في كتابه منهج السالكين، قال رحمه الله: ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. هذا من المصنف رحمه الله شروع في ذكر الأيام التي نهي عن صيامها. فأول هذا صوم يوم الفطر وعيد الفطر وعيد النحر. فصوم يوم الفطر وصوم يوم النحر حرام، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد، فيحرم الصوم في هذين اليومين. وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها أيام التشريق، وهي اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. وقد نهى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها لأنها تعتبر أيضا عيدا لنا أهل الإسلام، كما جاء في الحديث: وهي أيام أكل وشرب بفضل الله عز وجل. إلا أنه ثبت كما في صحيح مسلم حديث جابر وعائشة رضي الله عنهم وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، يعني إذا كان المسلم حاجا وكان متمتعا أو قارنا فإنه من المعلوم أنه يجب عليه الهدي، لكن إذا كان ليس عنده ما يشتري به الهدي أو لم يجد الهدي الذي يشتريه فإنه يصوم بدل هذا الهدي 10 أيام، كما قال الله عز وجل: ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وهذه 3 الأيام التي تصام في الحج يجوز أن تصام في قبل يوم العيد، يعني تصام مثلا في اليوم 6، 7، و8، أو تصام في أيام التشريق وهي 11، 12، و13 فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما سوى ذلك فلا يجوز صيام هذه الأيام على القول الأصح. ومن الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها صوم يوم الجمعة، فلا يجوز ولا يصح أن يفرد الإنسان يوم الجمعة بصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوم بعده. حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. فلا يجوز تخصيص يوم الجمعة بالصيام. وقد ثبت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى زوجاته وهي جويرية يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فإذا كان الإنسان يريد أن يصوم، يعني وافق صومه يوم الجمعة ضمن أيام، يعني صام الخميس وصام الجمعة لا بأس، أو صام الجمعة وصام السبت لا بأس، أما أن يفرد الجمعة بالصيام فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرع المصنف رحمه الله أيضا من الأيام أو مما نهي عنه بالصيام صيام الدهر. وقد جاء في الحديث: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. ومعنى ذلك أن يصوم كل الأيام غير الأيام المنهي عنه، هذا من صيام الدهر المنهي عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما أي لا أفضل منه. فمن صام أكثر من هذا فقد خالف الفضيلة ويعني وقع في أقل أحوال ذلك أن يكون مكروها، وإن كان بعض العلماء لا يمنع ذلك يقول مكروه أو قال لا صام ولا أفطر يدل على الإباحة. فنقول إذا كان غايته أن يكون مباحا وليس مشروعا فلا ينبغي للمسلم أن يصوم الدهر. ثم تعرض المصلح رحمه الله لفضيلة الصيام والقيام، والصيام له فضائل كثيرة، منها ما أشار إليه المصلح رحمه الله بقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من فضائل الصيام أن من يصومه إيمانا بوجوبه وإيمانا بفرضيته واحتسابا للأجل عند الله لا عادة ولا رياء أن الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه، ومراد الصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. ومن فضائل الصيام أيضا أنه تفتح فيه أبواب السماء، برواية أخرى أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، تصفد فيه مرض الشياطين، وينادى كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ويعتق الله يعتق الله عز وجل فيه كل ليلة عتقاء من النار، وفضله عظيم. ويكفي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصيام شهر رمضان بالذات له فضائل عظيمة، مغفرة الذنوب ودخول الجنان، النجاة من النيران، وغير ذلك من الثواب العظيم والجزيل، بشرط أن يصوم الإنسان هذا الشهر إيمانا بفرضيته من الله عز وجل واحتسابا للأجل عند الله سبحانه وتعالى. كذلك مما رتب فيه في هذا الشهر وشرع على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم قيام هذا الشهر، قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقوم الشهر كامل إيمانا واحتسابا. وهذا يحصل للإنسان إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، كما قال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا فضل عظيم، عمل قليل وجهد يسير، فيترتب عليه ثواب كثير وأجر عظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى. فلا يحرم المسلم نفسه من هذا الأجر، بل عليه أن يسارع ويتحقق في هذا الأمر وهو قيام هذا الشهر، ولا سيما في ليالي العشر الأخيرة من رمضان، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا فيه من الفائزين المقبولين. ثم ذكر رحمه الله الاعتكاف، وهو لزوم مسجد بطاعة الله عز وجل. هذا هو الاعتكاف المشروع، بأن يعتكف المسلم، وأفضله في شهر رمضان في العشر الأواخر، كما كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان حتى توفاه الله عز وجل واعتكف أزواجه من بعده كما في الحديث. فيلزم المسجد الذي تصلى فيه الجماعات والأفضل الذي تصلى فيه الجمعات، وبعض أهل العلم يخص ذلك بالمساجد الثلاثة، يخص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة لما جاء في الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ومسألة والله أعلم الصحيح أن الاعتكاف يحصل إن شاء الله في المساجد الثلاثة وفي غيرها في جميع المساجد، لعموم قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. ولكن لا شك أن الاعتكاف في مسجد الحرام، وأفضل ثم يليه في المسجد النبوي ثم يليه في المسجد الأقصى، لهذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله: لا تشدر. قال صلى الله عليه وسلم على الحديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد هذا، والمسجد الأقصى. وهذا فيه دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يسافر لأي بقعة لأجل يعني تعبدا لله وتقربا إلى الله عز وجل إلا لهذه الثلاثة المساجد. فلا يجوز أن يسافر الإنسان ويشد الرحل لنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من البدع المحدثة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأوضح ذلك بالأدلة الواضحة الصحيحة الصريحة رحمه الله تعالى. فلا يجوز للمسلم أن يتقصد مكانا للعبادة ويسافر لأجل ذلك، لا يجوز أن يسافر من أجله لأي مكان من أجل العبادة إلا هذه الثلاث المساجد: والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، والمسجد النبوي. ومن هنا نعلم غلط بعض الشباب، غلط بعض الشباب الذين ربما يسافرون من مدينة إلى مدينة ليعتكفوا في بعض الجوانح، أن قراءات إمام كذا وكذا، كما بعض الناس ممن لم يؤتوا حظا من ونصيبا من العلم الشرعي، فإن هذا لا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشدوا. هذا نبي، وهذا النبي أصرح وأعظم من النهي، لأنه نهي وزيادة. فلا يجوز للمسلم أن يسافر وأن يشد الرحل بنية العبادة، بنية وتقصد لمكان معين غير هذه المساجد الثلاثة التي بينها وحتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم. جزاك الله خير شيخ خالد. في بعض الأسئلة الله يحفظك. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل صيام يوم تطوع يعدل صيام يوم من رمضان؟
إيش؟
هل صيام يوم تطوع يعدل صيام يوم من رمضان؟
لا، لأن رمضان هذا فرض، وهذا صيام غير رمضان ليس بفرض. الله جل وعلا في القدسي يقول: وما تفرض إلي عبدي شيئا أحب إليه من أفترضه عليه. فكيف يسوى بين الفريضة وبين النافلة؟ لكن ما صام غير رمضان له أجر، لكن أجر الفرض أعظم وأكبر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم. ما المقصود بانصراف الإمام؟ هل ينصرفه بوجهه عن قبلة أو ينصرف بخروجه من المسجد؟
لا، ليس شرطا أن ينصرف من المسجد، المهم أن يسلم من الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو انصراف. إذا سلم الإمام وانتهى وفرغ من الصلاة، وهذا أيضا يعني ينبه لمسألة، وأنه إذا كان للمسجد إمامان فانصرف الأول وبقي الثاني، فيكون حكم الإمامين حكم الإمام الواحد، فلا يحصل للإنسان الأجر وقيام الليل إلا إذا قام حتى ينتهي الإمام الثاني، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهذا يعلم منه خطأ بعض الشباب متحمسين هذا الله إياهم، وعندما يذهبون للحرم فيصلون مع الإمام العشر الأولى ثم ينصرفون، وهذا من الحرمان ومن الجهل، نسأل الله العفو والعافية.
وهذا سائل يقول: هل يشرع الاعتكاف في غير المساجد لأجل العذر مثل ما هو الآن، مثل ما هو الحال الآن؟
لأجل إيش؟
هل يشرع الاعتكاف في غير المساجد لأجل العذر مثل ما هو الحال الآن؟
لا، الاعتكاف خاص بالمسجد، الاعتكاف خاص بالمسجد، لكن ما كان من عادته وشأنه أنه يعتكف في المسجد بكل شهر رمضان، ولكنه في هذا الشهر صلى الله عليه يكشف الغمة يفرج عن مع المسلمين، حيل بينه وبين ذلك بسبب هذا العذر أو غيره من الأعذار، فإن هذا يرجى له أن يكتب له أجر ذلك كاملا فضل من الله سبحانه وتعالى.
وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن كان البلد الذي أقطنه يمنع الاعتكاف فهل هناك ما يجزي عنه مثل أن أنوي الاعتكاف وقت المكوث لصلاة التراويح؟
أما إذا كان يمنع منه فإن شاء الله يحصل له أجر ذلك ما دام أنه ما حال بينه وبين هذا إلا أمر خارج عن إرادته يرجى له أجر ذلك. وأما مسألة أنه إذا نوى من دخوله المسجد حتى ينتهي صلاة الاعتكاف هل يعتبر هذا الاعتكاف؟ هذا موضوع خلاف أهل العلم في مسألة أقل الاعتكاف، فبعضهم يقول أقله يوم وليلة وهم يقول ولو ساعة لأن قوله صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط الرباط. وقالوهم إذا نوى يعني أن يعتكف منذ دخوله المسجد حتى ينتهي من صلاة العشاء والتراويح فيرجى له إن شاء الله، كان هذا لا يعتبر اعتكاف بكل أنواع وجوه الاعتكاف، لكن يرجى إن شاء الله أنه من الاعتكاف أو على الأقل يكون له من الرباط كما قال صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط وذلكم الرباط. نعم.
وهذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك شيخنا أحسن الله إليكم، هل يدخل في النهي لما يسافر المسلم من مدينة إلى أخرى أو من قرية إلى أخرى قصد سماع للقراءة الحسنة أو لسماع المواعظ؟ وبارك الله فيكم وفي علمكم وأطال الله في عمركم في طاعته.
لا، إذا كان يسافر من أجل العلم لا، هذا جائز يسافر ويرحل، المسافات الطويلة لأجل العلم هذا جائز، وإنما المحرم هو أن يسافر من أجل بقعة محددة مسجد أو غيره للعبادة فيه، يعني يتقصد المسجد من المساجد في مدينة أخرى ويسافر لأجل الاعتكاف في هذا المسجد أو الصلاة في هذا المسجد، فهذا لا يجوز إلا للمساجد الثلاث. أما السفر للتجارة أو السفر لطلب العلم وهذا العلم مثلا في مدينة أخرى أو في دولة أخرى في ذلك المسجد الذي هناك فهذا ليس من المحرم، بل هذا من الرحلة المشروعة ومن الأعمال العظيمة التي تنافس فيها سلف الصالح ولهم فيه وضربوا في ذلك أروع الأمثلة. ويكفيك ما جاء في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عندما أخبره الله عز وجل أن هناك عبدا من عباده عنده علم ليس عنده، فعزم على الرحلة وقال كما ذكر الله عز وجل عنه أو أمضي حقبة، يعني أنني سأظل أسافر وأمشي في هذا البحر حتى أجد هذا الرجل لأتعلم منه، ولو استمريت في ذلك أحقابا وسنين طويلة. الرحلة في طلب العلم والسفر ليس من الممنوع بل هذا من المشروع من الأعمال العظيمة. نعم.
وهو ذكر في سؤالي بقصد سماع القراءة الحسنة مثلا الإمام الصوت الجميل وهكذا.
لا، إذا كان يسافر من أجل القراءة هذا ما يعني يصلي في مساجد بلده وفي أقرب المساجد إليه
كذلك
إياه والتنقل، هذا التنقل والسفر من أجل فقط الإمام هذا ليس للمشروع.
كذلك حتى سماع المواعظ يقول
سماع المواعظ هذا من طلب العلم. طلب العلم.
جزاك الله خير. السلام عليكم، هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا نحن مجموعة من الشباب نقوم بتغسيل الموتى في المنازل، بماذا تنصحنا لغير المصابين بهذا المرض؟
لماذا تنصحنا إيش؟
الغير المصابين بهذا المرض.
ما
هذا السؤال؟ هذا سؤال هكذا ما قلت، السؤال هذا يوضح أبو حذيفة أوضح سؤالك. وهذا سائل هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صليت العصر وفي الركعة الثانية تذكرت أني ما صليت الظهر فقطعت الصلاة وكبرت الظهر ثم بعدها صليت العصر، فهل فعلي صحيح؟
نعم فعلك صحيح، أدام أنك دخلت العصر وفي أثناء صلاة تذكرت أنك لم تصلي الظهر فنويت بها نادلة أو قطعتها ثم صليت الظهر بعد ذلك ثم صليت العصر، هذا الفعل صحيح. نعم.
وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، كيف نصلي راتبة العشاء إذا هم الإمام بصلاة التراويح ولم يترك متسعا لأدائها؟
على المأمومين أن ينبهوا الإمام على أن يجعل وقتا بين يعني العشاء بعد العشاء وقبل التراويح حتى يتمكنوا من أداء السنة الراتبة. فإن فعلوا واستمع لهم فالحمد لله، وإلا فليبادروا بأدائها مباشرة إن استطاعوا حتى يدركوا بعد ذلك التراويح، ما أمكن ذلك فإنهم يصلون بعد التراويح.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا طيب، ما معنى قوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا؟
هذا السؤال في غير موضوعنا، لكن هذا يوم القيامة عندما ينفخ في الصور ويقوم الناس لرب العالمين ويخرجون مسرعين يتبعون الداعي الذي دعاهم إلى القيام الصوت، وقد شخصت أبصارهم فلا ينشغلون بذلك ولا يتكلمون ولا يسمح لهم أي شيء إلا أنهم مهرعين ومنصتين، وقد يعني حصل لهم من الفزع ما الله به على الدعاء.
جزاك الله خير، أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخ خالد.
الله
يحفظك.